الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث والخمسون بعد 300 من تفسير القول المؤصل، وهو التاسع والأخير من تفسير سورة القصص. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه على قول أهل التفسير، فبغى تطاول وترفع عليهم حين رزقه الله عز وجل ما رزقه من الأموال الكثيرة، ولم يحمد ربه عليها. وآتيناه أعطيناه من الكنوز الأموال ما إن مفاتحه جمع مفتاح، وخزائنه لا تنوء تثقل بالعصبة بالجماعة ما بين 10 إلى 15 أولي القوة تثقلهم وتميل بهم إذا حملوها لثقلها. إذ قال له قومه لما رأوا من أشره وبطره لا تفرح لا تبطر ولا تمرح إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين، وإلا الفرح بطاعة الله محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وابتغ السلك واطلب فيما آتاك أعطاك الله من الخير والمال الدار الآخرة القيامة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رجاه الحاكم. ولا تنسى تترك نصيبك حظك من الدنيا أي مما أباح الله لك، وأحسن إلى المخلوقين كما أحسن الله إليك بالرزق الحسن، وكذلك أحسن إلى الله بتوحيده وطاعته، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولا تبغي تطلب الفساد في الأرض بالشرك والمعصية إن الله لا يحب المفسدين بل يبغضهم ويبغض أفعالهم. قال قارون كبرا ومعارضة: إنما أوتيته أي هذا المال على علم عندي، أي علم بأوجه المكاسب، يعني كأنه يقول بذكائي وفطنتي. أولم يعلم هذا المتكبر المتجبر الباغي أن الله قد أهلك من قبله من القرون الماضية والأمم السالفة من هو أشد أعظم منه قوة كقوم عاد وثمود ومن إليهم، وأكثر جمعا أتباعا، ولا يسأل عن إهلاكهم أو يوم القيامة عن ذنوبهم معاصيهم المجرمون لعلم الله بها. وقيل سؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ. فخرج قارون على قومه في زينته أبهته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يطمعون فيها ويرغبون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال الكثيرات والحلل الوفيرات، إنه لذو صاحب حظ نصيب عظيم وافر واسع في الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم أصحاب البصر والبصيرة الذين يعرفون الفتنة وهي مقبلة، وأما العوام فلا يعرفونها إلا وهي مدبرة، ويلكم ثواب أجر الله خير لمن آمن بالله ربا وعمل صالحا أي انقاد ظاهرا وباطنا. وفي هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلافا للمرجية، ولا يلقاها أي هذه الخصلة العظيمة الإيمان والعمل الصالح لا يؤتاها إلا الصابرون. فليس كل أحد يهدى للطريق القويم والصراط المستقيم، وإنما هي منة الله على عباده المؤمنين الموحدين. فهذا كقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فخسفنا به وبداره الأرض يعني هوى في الأرض، فما كان لهم فئة طائفة ينصرونه ويمنعونه من دون الله لعجزهم، وما كان من المنتصرين لكفره وبغيه وعجزه أيضا يضعف عجزه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في بردة قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أصبح أصحاب النظرة الدنيوية يقولون بعد أن رأوا ما حل به: ويكأن الله ألم تر وتعلم كيف يبسط الله ويوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق لحكمة أرادها، ويكلم يؤتى بها للتعجب، مع أن بعضهم قال فيها غير هذا، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم. حتى في خطاب الناس تجد يقول وي آه، يعني نحو هذا: لولا أن من الله علينا بالعفو والصفح عن كلامنا لخسف بنا في الأرض، ويكأنه لا يفلح لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، تلك الدار الآخرة الجنة وما فيها من النعيم نجعلها للذين لا يريدون علوا كبرا وظهورا في الأرض ولا فسادا بالشرك والبدعة وغير ذلك من أسباب البعد عن الله، والعاقبة المحمودة في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنة للمتقين للموحدين كما قال تعالى: والعاقبة للتقوى. من جاء وافى يوم القيامة بالحسن التوحيد وغير ذلك من الطاعات فله خير منها، والحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ومن جاء وافى يوم القيامة بالسيئة الخطيئة والفعل السيء فلا يجزى يعاقب الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون دون زيادة، ولكن يعاقبون بسبب ظلمهم وبغيهم، فما كان من الشرك فلا يغفر، وما كان غير ذلك فهو تحت المشيئة، وما ربك بظلام للعبيد. فبباب الإيمان يضاعف الله عز وجل لهم الحسنات والمثوبات لأنه فضله وكرمه وجوده، أما في باب السيئات لا يزيدهم شيئا عن سيئاتهم لأنه يتصف بصفة العدل العظيمة: ولا يظلم ربك أحدا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى من هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إن الذي فرض أنزل عليك القرآن وأمرك بالأخذ به وتبليغه لرادك مرجعك إلى معاد يوم القيامة وقيل فتح مكة، قل ربي أعلم من جاء بالهدى العلم من عنده ومن هو في ضلال هلاك وبعد مبين. بين واضح ولا شك أن الجواب معروف، الذي جاء بالهدى هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبلغون ذلك، والذي هو في ضلال مبين أبو جهل ومن إليه من الكافرين. وما كنت ترجو أي تؤمل أن يلقى ينزل إليك الكتاب فيوحى إليك بالقرآن إلا رحمة من ربك، هو الذي اختارك واصطفاك واجتباك ورحمك كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم وبغيهم. وفي هذه الآية البراءة من الكافرين والمشركين، وفيه أن النبوة فضل من الله عز وجل لا تنال بأوجه المكاسب كما ذهب إلى ذلك القاديانية والباطنية ومن إليهم من الفلاسفة الضلال. ولا يصدنك يصرفنك ويميل بك المشركون عن آيات الله القرآن بعد إذ أنزلت إليك فتترك تلاوتها وتبليغها. وادعو الناس إلى ربك إلى توحيده وإفراده بما يجب له، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا تكونن من المشركين المنددين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين. ولا تدعو تعبد مع الله إلها آخر لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفيه إثبات صفة الوجه لله، والمعنى كل شيء هالك إلا الذات المتصفة بالوجه. وقد فسر المبتدعة الوجه بالثواب والإحسان أو بإرادة الثواب وإرادة الإحسان. الثواب والإحسان تفسير المعتزلة، وإرادة الثواب وإرادة الإحسان تفسير الأشاعرة، لأن المعتزلة لا يثبتون الإرادة ففسروا الصفة بلازمها، والأشاعرة يثبتون الإرادة ففسروا الصفة بإرادة اللازم. وهذا تفسير باطل في الوجه صفة صفة ذات اتصف الله بها عز وجل أزلا وأبدا. ومما يدل على أن الوجه صفة لله أن الوجه صفة لله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، ففي البخاري لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلو كان مخلوقا ما استعاذ به. وقد قال الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. له الحكم أي فصل القضاء يوم القيامة وإليه ترجعون أي في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم المحسن بإحسانه والكافر بإساءته. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة القصص 15 من محرم عام 48 400 ألف.